كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في سورة البقرة، والآيات تتحدث عن قصة بدء الخليقة على هذه الأرض. ما قصة وجودنا على هذه الأرض؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال المفسرون الأسماء كلها، المسميات كلها، علمها لسيدنا آدم، علمه أسماء الموجودات على هذه الأرض، لأن آدم الآن وجد ونزل إلى هذه الأرض، فالله عز وجل علمه المفردات الموجودة على هذه الأرض. قالوا علمه أسماء جميع الأشياء كلها، جليلها وحقيرها، ثم عرضهم على الملائكة. بالتالي يا أخوان، ما أودعنا الله عز وجل من قابلية للعلم ومن التعلم هو من فضل الله عز وجل. أحيانا واحد بيننا يشاهد في نفسه ملكة قوية على الحفظ، ملكة قوية على جمع العلوم، ملكة قوية على القراءة، ملكة قوية على الدراسة، ملكة قوية على مهارات عملية. هذا من فضل الله عز وجل. الله عز وجل علم آدم بطريق الإلهام، علم آدم بطريق العطاء الإلهي المحض، علمه جميع مسميات الأشياء، ثم عرض هذه الأشياء على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لأن الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إن كنتم صادقين في قولتكم وعندكم من العلم الشيء الكثير فأنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن يا رب لا نعلم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من هنا أيها الإخوة، من هذه الآية استنبط العلماء أن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن لا يتكلف الإجابة، وإنما يقول لا أعلم. وهذه الملائكة سئلت عن شيء لا تعلمه قالت لا أعلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا الواجب على من سئل عن علم أن يقول إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. سأل ابن عمر رجل عن مسألتين، سيدنا عبد الله بن عمر صحابي له رتبة عالية، فقال له لا علم لي بها، ما بعرف. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر، والله الجواب منيح، لا أدري. من زمان يقولون نصف العلم لا أدري. وقال مالك بن أنس سمعت ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم. ما تتحرج أنت أنك تقول والله ما بدري لا أعلم، لا ينقص من قدرك. وإذا وجدت رجلا يجيبك عن كل شيء فاعلم أنه لا يعلم شيئا. يعني إذا لك صاحب صار لك شي سنتين يا رجل بتسأله عن كل شيء ما شاء الله، بيحكي بكل شيء وبيشارك بكل شيء وبنافح مرات، يعني بمنافحة حتى إذا كان أهل الاختصاص جالسون وأرادوا أن يخطئوا أبدا أبدا. خذ مني خذ مني أنا اللي عم بقول لك يا هو الصح. اعلم بأن هذا الرجل لا يدري شيئا. قال ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديهم، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. ما في مشكلة، قد أكون أنا طبيبا يأتيني مريض أفحصه ما أعرف إيش المشكلة، معين لا أدري، ممكن دله بقول له والله في طبيب فلاني هو متخصص بكذا أمهر مني بهذا الشيء. لا تخاف، لا بيروح رزقك ولا تسقط من عينه، بالعكس بالعكس، هذا المريض إذا ذهب إلى غيرك واستفاد لن ينسى ما قلت له، وهذا التحويل الذي حولته إلى طبيب آخر. مرات حرفي يطلب إليه صناعة قطعة معدنية، إخراطة قطعة معدنية، إصلاح سيارة معدنية، إصلاح قطعة بسيارة، إصلاح جوال. مرات واحد يعمل في صيانة الجوال، بيجيب له واحد الجوال تبعه بيفتحه بيفحصه ما بيعرف، يقول لك يا أخي جبنا له لزبون هلا إذا رجع بيقول له اتركه اتركه هون اتركه خلاص بكره بكره تفضل. هلا هو بيفحصه ويبحث في كل الاتجاهات ما بيعرف، شو بده يقول له للزبون؟ والله قال لي واحد ممن يعملون، قال لي استاذ ما بيصير اذا بتقول له ما بعرف ما عاد يرجع لعندك مره ثانيه، ما عاد يرجع، واذا بتدله على غيرك كمان مشكله كبيره، بصير مره ثانيه بيروح لعند غيرك ما عاد بيجي لعندك. لذلك شو بدك تساوي يعني يا أخي؟ ما الملائكة قالت لا أدري، بس من أعجب ما يكون يا أخوان نحضر لمادة أخلاقيات المهنة، فوصلنا إلى أخلاقيات الجوال. حدثني واحد من العاملين في هذا الحقل شيء عجيب ما بيخطر لبال إبليس، والله الكلام اللي هلأ حبحكي لكم يا وهو قد أخبرني به، يعني ما كنت أتصور أنه الشيطان الرجيم بيوصل لهون. شو الحادثة؟ أنت ذهبت وأعطيت جوالك لعامل لصيانة الجوال، فحصه ما عرف. هلا شو الـ شو الـ شو الـ الخيارات المطروحة أمامه؟ هو قال لي، قال إذا أنا برجع لهالزبون بقول له يا أخي أنا ما عرفت تفضل، وبيروح لعند غيري بيصلح له يا، معناته هذا في المرة الثانية إذا انتزع الجوال تبعه ما عاد حيرجع لعندي، فورا بيروح لعند هداك بيقول هداك بزمناته يعني فورا ليش عذب حالي. طيب وإذا بجي بدي صلح له يا وأنا ما عرفت ما حيتصلح، ما هو الحل الشيطاني يلي الشيطان الرجيم ما بيخطر بباله؟ قال لي أستاذ في بعض المصلحين، طبعا وهدون بعض مو الكل بس موجودين ومسلمين، قال لي في بعض المصلحين بيروح بيضرب قطعة بالجوال بعمره ما بيتصلح الجوال، هو بيده يضربها يفسدها بعمره ما عاد يتصلح، بس تجي عنده بيقول لك والله يا أستاذ هذا الجوال مضروب في قطعة كذا مضروبة وهذا ما عاد يتصلح بنوب أبدا، بدك تأخذ تشتري واحد جديد. أنت بتقول له طيب خير كتر خيرك، هات تروح لعند غيره بيفتح وداك بيقول لك نفس الكلام إنه والله يا أستاذ مضروبة قطعة، لأنه هي بتكون مضروبة ضربها هذا الأولاني، إنه أستاذ والله مضروبة بعمره ما تصلح. بتقوم أنت شو بتقول؟ والله يا أخي الأولاني فهيم الله أكبر، ومرة تانية بترجع لعند الأولاني. يا أخوان شو هذا؟ هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا مراقب لله عز وجل، هذا قرأ شيئا من القرآن الكريم. بس عجيب كيف الشيطان يسول ويصل الإنسان إلى أسوأ من الشيطان. هذا مو بس بمهنة صيانة الجوال، في أي مهنة نفس الطبيبات اللي هن المعنيات أو الممرضات المعنيات بالمحافظة على المرضى وعلى المواليد وبالذات بالوقاية من الإيدز بزمنات نفس هم الذين حقنوا أطفال ليبيا بالإيدز نفس الطائرات اللي بتطلع من أمريكا أو من بعض الدول الأوروبية الطائرات الجراحية وتطير إلى بلاد فقيرة كالهند، الطاقم الموجود في الداخل غير الطاقم الفني لقيادة الطائرة، طاقم طبي بيدخله الهندي الفقير بيعملوا له عملية جراحية، يأخذون عضوا من أعضائه، بيعطوه أجره أو حق هذا العضو، ثم تطير الطائرة ويحفظ الأعضاء بأجهزة خاصة، وتطير الطائرة وتعود لتباع هذه الأعضاء في بلاد أخرى. لذلك الآن في العالم من عام من أكثر من أظن 10-15 سنة، نسيت التاريخ، صار في اتفاقية دولية من أجل منع المتاجرة بالأشخاص، اتفاقية يعني منع المتاجرة بالأشخاص، وبأجل من داخل متاجرة بالأشخاص بيع الأعضاء. من هذا الذي يستأصل عضوا ويحافظ على عضو؟ هذا إنسان عنده رتبة علمية كبيرة جدا، لكن الشيطان استولى عليه، فصار بدل أن ينفع صار يسيء، بدل أن يقدم خدمة صار يقدم ضررا للإنسان. يا إخوان يا أخوات، لا تتحرج أخت إذا سئلت في مسألة لا تعلمها أن تقول لا أدري، وإذا قلت لا أدري فهذا دليل رفعة ودليل مكانة ودليل علم عندك. أما إذا تكلمت فيما لا تدرين، حقيقة ستسقطين من عيون الناس، إن لم يكن عاجلا فهو آجل. وكذلك الإخوة، إذا سئلت في مسألة ولا تدري قل لا أدري. ذكر الهيثم ابن جميل قال: شهدت مالك ابن أنس، هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي صاحب الموطأ، قال: سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. معنى 40 مسألة، 32 مسألة يسأل السائل يقول لا أدري لا أدري لا أدري، ما عيب. حتى في رواية لهذه القصة بأن السائلين جاءوه من الكوفة، قالوا: يا إمام جئناك من الكوفة إلى المدينة المنورة، شو تقول؟ قال: لا أدري. قالوا: ماذا نقول لأهلنا وطلابنا وعلمائنا إذا رجعنا إلى الكوفة؟ قال: قولوا لهم قال مالك لا أدري. دونهم هيك أنا ما بعرف. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، بأسماء هذه الأشياء المسمات على هذه الأرض، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ يا أخوان، على الله عز وجل ما فيش غيب، هذا غيب السماوات والأرض علينا، غاب عنا، أما عند الله عز وجل كله حاضر، كله الله مطلع عليه وشاهد. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هلا أنا سأقف في تفسير اليوم عند هذا المقطع من الآية: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذا كان الله عز وجل يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ألا يعلم ما يفعله عبده إذا خلى في غرفته الخاصة وأغلق عليه الباب؟ ألا يعلم ما يفعله عبده إذا فتح جهاز حاسبه أو جهاز جواله وراح يكتب بعض الكلمات وبعض العبارات؟ الله قال للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أحيانا تبدي للناس سريرا أو ظاهرا حسنا، لكن في الباطن الأمر ليس حسنا. فراقب الذي يطلع على باطنك كما يطلع على ظاهرك. أحيانا أنت توهم هذا الذي يتعامل معك بأنك أعطيته فوق حقه، والحقيقة أنت بتكون أخذته جزءا من حقه، ويخرج لك شاكرا ظن أنه كتر خيره فلان والله أعطاني حقي وزيادة، بس أنت تعلم بأنك أنقصته حقه. الله أعلم ما يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تكتمونه في أنفسكم. يا أخت، إذا خرجت من بيتك فاعلمي أن الله عز وجل يعلم ما تبدين وما كنت تكتمين. وإلا عجيب أن تجد فتاة عليها لباس محتشم منضبط في الشريعة إذا خرجت من بيتها، حتى إذا ابتعدت عن دارها وكانت في منطقة بعيدة تظن أن أحدا من أهلها وأرحامها لا يرونها، بدلت ثيابها وهي في سيارتها الخاصة، وكأن الذي يراها أمام بيتها لا يراها بعيدا عن بيتها. عجيب، شاب مسلم يحضر في المجلس، في مجالس العلم، في مجالس الذكر، يحضر في بيوت الله عز وجل، إذا ظهر أمام الناس ظهر بسمت خير، لكن إذا كان بعيدا عن أهل الخير حيث فعل أشياء لا ترضي الله عز وجل. الله عز وجل: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. من أعلى الأحوال والرتب والمقامات التي يدعو أهل التربية الروحية طلابهم إليها مقام اسمه مقام المراقبة. مقام المراقبة أن تراقب قول الله تعالى وهو معكم، بس أنت تراقب نفسك مع قول الله تعالى وهو معكم. هلأ معكم أينما كنتم وكيفما كنتم وحيثما حللتم، الله معك، هذا حال المراقبة. ويا أخوان ويا أخواتي، اللي بيوصل بيناتنا إلى مقام المراقبة فقد وصل إلى رتبة عالية في القرب من حضرة الله عز وجل. وما مجالس الذكر التي نجلسها فنذكر الله عز وجل إلا ليذكرك بأن الله يراقبك وأن الله معك. وهي جلسة أنت تجلسها ربع ساعة أو نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين لتستحضر دائما بأن الله معك، حتى إذا خرجت من المسجد يبقى معك حال المراقبة. حتى إذا سافرت كنت في بلد شرقي أو غربي تراقب بأن الله وهو معكم. حتى إذا كنت في دكانك وزبون أعطاك مبلغ من المال أكثر من حقك من حيث يدري أو لا يدري تراقب وهو معكم. حتى إذا كنت قاعد على كاشير بصندوق لصاحب محل وزادت الغلة بقلب الصندوق وانت بآخر نهار بدك تسلمها وزاد مبلغ تراقب وهو معكم. حتى إذا كنت في قاعة الامتحان وحرائي أغاب الرقيب عنك تراقب وهو معكم. حتى إذا كنت في عم تشتغل دهان في بيت وخلص وعاء الدهان المتفق عليه وفي وعاء آخر بس من الجودة الرديئة تراقب قبل ما تفرشي بآخر يعني وعاء من هذا الدهان تراقب وهو معكم. إذا وصل الأخ بيناتنا، وصلت الأخت بيننا إلى مقام وهو معكم، إلى مقام المراقبة، إلى مقام ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فقد استقام أمره. بس الحقيقة إذا كان أحدنا إذا ظهر للناس ظهر بمظهر حسن، لكن إذا خلى وحده أو ابتعد عنهم تغيرت صفاته، معناته ناقصه ذكر كثير وناقصه إقبال على الله عز وجل. لابد أنه يراجع نفسه، هل أنا مع الله عز وجل على هذا الطريق صحيح، ولا أنا الحقيقة يعني عفوا يضحك علي أغدو وأروح ولست منضبطا. نحن يا أخوان بحاجة أن نكثر من ذكر الله عز وجل حتى نبقى في مقام وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.